السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف عناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. أجيب على ما تبقى من الأسئلة ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخت أسماء من فرنسا تسأل تقول: إذا أردت الخروج من البيت وعندي نية السفر، تقول وأعلم بأن العصر وقت العصر ما جاء بعد، وإذا ركبت الطائرة سيدخل علي وقت المغرب، فكيف أصليها أجمعها مع المغرب؟ أولا أخت أسماء بارك الله فيك، بالنسبة للعصر ما تجمع مع المغرب لا في حضر ولا في سفر، بارك الله فيك. المغرب ما تجمع، العصر ما تجمع مع المغرب. الصلوات التي تجمع مع بعضها الظهر والعصر لوحدهما والمغرب والعشاء لوحدهما. طبعا في السفر يصير جمع تقديم أو تأخير. في الحضر أيضا جمع، ممكن جمع تقديم إذا مثلا حصل ظرف معين، خوف أو مطر شديد أو ليلة باردة شديدة مثلا، هذا واحد. الأمر الثاني، أنت إذا خرجت من بيتك والعصر ما أذن بعد وما دخل الوقت، صليها في الطريق إذا دخل الوقت، صليها في المطار، صليها في الطائرة. تقول لا ما أستطيع، ما أستطيع، لا يمكن أصليها، صليها في بيتك تامة غير مقصورة. يعني إذا صليت الظهر صلي بعدها العصر أربع ركعات، الظهر أربع ركعات، العصر أربع ركعات، وذلك للحاجة، لحاجتك إلى هذه، لحاجتك إلى الصلاة، لأنك امرأة ممكن أن يسبب لك إشكالات ولا تستطيعين مثلا الصلاة في الطائرة ولا الوضوء مثلا أو في الطريق، صليها تامة غير مقصورة بارك الله فيك. وهذه لا تستخدمين على الدوام، هذه إذا احتجت واضطريت إلى مثل هذه الحالة. أسماء تقول عندها أخت تصلي بسرعة جدا لأن عندها بنت مريضة، تقول ويعني البنت هذه تصرخ وتصيح، تقول تأتي فتصلي بشكل سريع، تقول ما حكم الصلاة في مثل هذه الحالة؟ أختي أسماء بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن الصلاة خير موضوع، وأن المصلي لابد عليه أن يستقبل صلاته ولا يجوز له أن يلعب بهذه الصلاة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يقول جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وآيات في هذا صادعة بخطورة التساهل في أمر الصلاة. ولذلك يقول جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن شاء الله أختك بعيدة عن هذه الأمور، لكن بالنسبة لأختك هناك وسائل كثيرة ممكن تصلي بطمأنينة. يعني نفترض الآن مثلا عندها بنت مريضة، تقولين ما عندها أحد، ممكن أن تصلي في وقت نومها، ممكن أن تصلي في وقت إعطائها الدواء وتسكن وتهدأ، ممكن أن تنتظر أحد يأتيها أو تطلب جارتها أو تطلب مثلا أحد أقاربها يأتي عندها فيسكت هذه البنت وهي تصلي. أما قضية الصلاة باستعجال فهذا يتنافى مع طبيعة الصلاة. ولذلك الإنسان إذا قام إلى الصلاة يقوم بطمأنينة، طمأنينة، ويحاول أن يستجلب الخشوع ما استطاع إلى ذلك السبيل. وصيها يا أخت الفاضلة بهذا. إذا قلت لي والله الاستعجال هو فقط الاكتفاء بالفرائض والواجبات، ما في بأس. كيف ذلك؟ يعني الله أكبر، تأتي بدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، ثم تقرأ الفاتحة فقط، ثم تكبر راكعة، تقول سبحان رب العظيم مثلا مرة واحد، أو سبحان رب العظيم ثلاث مرات ثم ترفع، وهكذا السجود ما في بأس. لكن أهم شيء أن تعطي كل عضو حقه في محله. يعني الركوع تركع بطمأنينة حتى تجعل الظهر حيال الرأس، حيال الظهر. السجود تسجد على أعضاء السبعة. إذا كان بهذه الصورة، يعني حسب ما حسب ما ذكرت أنت، تقول بهذه الصورة ما في بأس. أما قضية الاستعجال بحيث أنها تأكل الأركان ولا تعطي حقها، فهذا خطر على صلاتها بارك الله فيك. أسماء تقول: هل يجوز أن نستعمل البخور بنية القضاء على العين؟ هذا ليس له أصل يا أختي أسماء، هذا من فعل السحرة، من فعل الكهان، هذا ليس من فعل من اتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالبخورات والتدخينات هذه ما يدفع بها العين، هذا من فعل السحرة من قديم الزمان. ولذلك الذي يدفع به العين أولا الوقاية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نأخذ حذرنا، بل ربنا جل وعلا قبل ذلك قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، قاعدة عامة. والنبي عليه الصلاة والسلام سيرته دلت على أخذ الحيض والحذر. وكذلك إذا وقعت العين فإننا ندفعها بالآيات القرآنية وبالأوراد النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بوضوء العائن، نأخذ من وضوء العائن ثم نصبه على المعيون فيبرأ بإذن الله. أما التدخينات أما البخورات هذه تجنبوها بارك الله فيكم. أسماء تقول هل يجوز غسل الملابس يوم الجمعة؟ يقولون بأنه لا يجوز، يعني يوم الجمعة وقت الظهر. أخت الفاضل هذه خرافة من الخرافات، هذه بدعة من البدع. الثياب تغسل في جميع أيام الأسبوع، تغسل في النهار وتغسل في الليل، تغسل على أي حال الثياب تغسل. وأما قول والله ما تغسل يوم الجمعة أو ما تغسل بعد مغرب يوم الجمعة فهذه خرافة، هذه بدعة من البدع، ما يجوز للمسلم أن يصدقها فضلا عن أن يعمل بها، ما يجوز أن يصدقها فضلا عن أن يعمل بها. ولذلك تجنبوها بارك الله فيك، واغسلوا الثياب وتعمدي أن تغسل الثياب يوم الجمعة حتى تبطلين هذه البدعة وتقضين على هذه الخرافة. طيب عندي مجموعة أسئلة تنتظر نأخذها ثم نعود إن شاء الله. تفضل أم سالم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال واحد.
تفضل أختي.
ما معنى قول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؟
نعم،
مشكور إذاك.
مرحبا أختي. تفضل أم باسل. أم باسل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أم باسم
يا شيخ عندي 6 أسئلة
على السريع أختي تفضلي.
إن شاء الله. يجوز المرأة تلبس عدسة للعين في المناسبات؟ السؤال الثاني،
يجوز لبس المرأة تلبس إيش؟
عدسة للعين المناسبات بس،
هي يعني عدسات ملونة.
أيوة
هي.
والسؤال الثاني، هل هل من يرسل أدعية وروابط عن طريق الهاتف له حسنات؟ السؤال الثالث، هل يجوز أن تلقي امرأة محاضرات يعني فيها تنصح النساء يعني بتسجل صوتها في الجروب في الواتساب للنساء، بس في بعض النساء ينشرون يعني الصوت، يجوز في هذه الحالة أن تلقي المحاضرات لها؟ السؤال الرابع، ما حكم من يسوي احتفال ليوم ميلاد شخص مثلا صغير وقلت لهم إنه ما يجوز؟ وصراحة أنا ذهبت ونصحتهم بس ما استجابوا لهذا، وبعدين ساعدتهم في تحضير يعني بعض الأطعام بس ما حضرت في الاحتفال، هل أتأثم عن هذا الفعل؟
طيب
سؤال سادس، وهل يجوز للمرأة أن يعني يجوز للمرضعة أن ترضع ابنها وهو مكمل سنتين؟
طيب يا أم باسم.
شكرا.
مرحبا. تفضل هشام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ اتصلت بك منذ يومين وثلاث أيام بالنسبة للزكاة بارك الله فيك.
أيوة.
قلت لك عندي بعض الحاجات المستعملة أضيفها للمال لأزكيها، قلت لي تضيف لها ثمن البيع، وأنا المشكلة يا شيخ أنا لا أدري كم أتابعها إن شاء الله في المستقبل، يعني مثلا شريت يعني شيء ب50 أورو لا أدري بعدها أبيعه ب60 ب100 ب200
ما في تسعير معين للسلع هذه؟ ماكو تسعير معين؟
شيء مستعملة يا شيخ لا أدري.
أي مستعملة؟ ها
مستعملة، وأنت قلت لي أن تزكي بثمن البيع وأنا لا أدري كم سبيعها في المستقبل.
طيب يا هشام أبشر إن شاء الله.
ده سيفات بالطبط بارك الله.
أهلا وسهلا. مرحبا أبو تركي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أبو تركي من السعودية.
مرحبا أبو تركي.
أقول لك الشيخ أنا عندي مزرعة.
إيه.
لي سلتين وفي واحد معي شريك لسل.
إيه.
وعطيته فلوس قال لي بطلع، عطيته فلوس ثلثه وبعدين قال لا أنا ما أبغى ثلث، أبغى ثلثي أرض. وهي مزرعة ما تتقسم يعني فيها بير وفيها نخل وفيها بيوت وفيها ذا، وبعدين زعل واشتكى على المحكمة.
إيه
وش حلها يا شيخ؟
يعني هو الآن يقول لك أنا ما أبغى فلوس، أبغى قطعة أرض.
أيوة يقول أنا عذرت ما أبغى فلوس.
أي طيب يا أبو تركي أبشر.
أي الله يعطيك.
مرحبا مرحبا. تفضل فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، من حكم الطبيبة تشتغل يعني فترات الليل مثلاً، يعني تشتغل فترات الليلية مثلاً، يعني بدأت بتروح بالصبح يعني. والسؤال الثاني، لما تفوت يعني مثلاً علي صلاة، يعني مثلاً لما يكون واحد يعني يشتغل فترات يعني مثلاً 8 ساعات 9 ساعات، بحكم إني طبيبة في حالات يعني مستعجلة وحالات تعبانة، يعني كيف الواحد يقدر يحاول يعني كيف يجمع الصلاة مثلاً، أو يمكن ثاني يوم مثلاً يكون في راحة وهيك، يعني كيف واحد.
أنت مقيمة هناك أم فاطمة؟
نعم
مقيمة هناك.
إيه يعني المقيمة يعني هي مثلاً 4 سنين أو 5 سنين، وحاول واحد يعني يعني كمل دراسته هناك وهيك يعني.
طيب يعني
يعني فاطمة أبشر. درجة الدكتوراه مثلاً.
أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. تفضل أم سميرة.
ألو السلام عليكم يا شيخ عزيز. الله يطول عمرك، الله يجزاك خير إن شاء الله على الإسلام وعلى المسلمين إن شاء الله.
آمين آمين
إن شاء الله. عندي سؤالين يا شيخ عزيز.
تفضل أختي.
في تفسير أنا أحب أعرف تفسير وكان أباهم صالحا في سورة الكهف،
كان أبوه،
هل هنا المقصود في وكان أبوهم صالحا، هل المقصود هنا صالحا نبي الله صالح؟ طيب. يعني أريد تفسير هذه الآية جزاك الله خير.
أبشر يا مسمية.
السؤال الثاني، الله يجزاك خير إن شاء الله بإذن الله تعالى، ما حكم الإقامة الدائمة في الدول الغربية بحكم يعني دولة غير عربية غير مسلمة؟ إيش الحكم يعني الإقامة الدائمة في دولة غير عربية غير مسلمة؟ طبعا لظروف يعني تجبر الشخص على هذا الشيء.
طيب يا أم سميرة
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. أم ياسين بارك الله فيها تقول ما شاء الله زوجها رجل يحافظ على الصلوات، تقول ولكن المشكلة وين؟ أنه ما يذهب إلا لصلاة الفجر إلى المسجد، ما يذهب للمسجد إلا لصلاة الفجر، باقي الصلوات تقول ما يذهب إليها. تقول نصحته وكذا، يعني تقول مجرد كسل، صحته طيبة وكذا. يا أم ياسين بارك الله فيك، أولا احمد الله جل وعلا الذي رزقك ومنى عليك بهذا الزوج الذي يعني يصلي، وهذه نعمة من نعم الله. واللي يشاهد مصيبة غيره تهون عليه مصيبته. هناك من الرجال وللأسف الشديد لا يركعون إلا ركعة ولا يسجدون إلا سجدة، وربما تكون المساجد بجوار بيوتهم، ومع ذلك نسأل الله تعالى ختم الله على قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. فالحمد لله ما دام زوجك يا أخت الفاضلة عندها أصل الخير وأصل الصلاة، هذه نعمة ممكن تنمى بالوعظ وبالتذكير وبالترغيب وكذا مع الوقت بإذن الله، فهذه نعمة من نعم الله. الأمر الآخر، زوجك يعني قد يكون عنده عذر، أنا ما أدري، قد يكون عنده مشكلة في قضية الذهاب إلى المسجد في النهار، قد لا يريد أن يخبرك عنها، قد لا يريد، ولذلك احملي على أحسن المحامل. لماذا؟ لأن القيام إلى صلاة الفجر بمثل هذه الطريقة هذه براءة من النفاق بإذن الله. اللي يحرص على صلاة الفجر ويذهب إليها لأن فيها كلفة ويجاهد الإنسان نفسه، فهذه إن شاء الله علامة خير. بقية الأشياء يعني قد يكون لا يريد أن يقابل أشخاص، قد يكون هناك غارم، أنا أفترض هذه الأشياء. الأمر الآخر رسالة له، رسالة له، وهو عليه أن يتقي الله عز وجل. إذا لم يكن ثم سبب، ما في عذر، منح الله الصحة والعافية، لماذا التكاسل؟ إذا كان يستطيع القيام على صلاة الفجر، إذن القيام على الذهاب إلى الصلوات الباقية أولى، لأن المسألة أسهل، المسألة أسهل، والله عز وجل من عليه بصحة وبعافية، من عليه بإيمان وبإسلام، من عليه بهذا الخير العظيم الذي عنده. ولذلك واجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يحرص على الصلوات الخمس، ولذلك لا يحافظ على هذه الصلوات الخمس إلا مؤمن. جاءت بهذا نصوص عامة في القرآن والسنة تشير إلى أن من حافظ على هذه الصلوات فإنما هو مؤمن. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. العمارة نوعان، عمارة حسية ومعنوية، الحسية بالبناء والتشييد والرفع، والمعنوية بالتردد على المسجد والصلاة فيه وقراءة القرآن. والله تعالى شهد بالنسبة لمن يتردد على المسجد، هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الرجال. ولذلك يقول جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في قضية مسألة شهود الصلوات الخمس. المساجد ما بنيت إلا للرجال. الآن المرأة ما تجب عليها صلاة الجماعة. اللي يجب عليه صلاة الجماعة هو الرجل، أما المرأة فما يجب عليه. ولذلك عليه أن يعني يتبصر في أمره. النبي عليه الصلاة والسلام غضب مرة من المرات قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة، وفي لفظ الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. في إشارة إلى خطورة التخلف عن هذه الصلوات. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء صلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيهما لأتوهما أولو حبوة، يعني ما فيه من الأجر. كيف يفرط الإنسان بصلاة العشاء صلاة الفجر بقية الصلوات؟ خاصة أنت قلتي لي بأن رجل متقاعد، رجل ما شاء الله عنده فراغ إلا الكسل، لا، عليه أن ينتفض على نفسه وعلى ذاته وعلى شيطانه، وأن يحرص على أن لا يفوت الأجر. الآن فرق، يعني سبحان الله العظيم، والله العظيم أنا يعني أحيانا أقول: أين هؤلاء الناس؟ الآن الناس في أمور الدنيا والله ما يفوت شيء. لو قيل لرجل: ها هنا في هذا المحل ستربح درهم واحد، وفي المحل الفلاني اللي هناك ستربح 27 درهم، والله تجد يسارع ويركض، يقول مجنون اللي يأخذ درهم يفوت 27 درهم. كذلك أنت يا أخي في بيتك كيف تفرط في هذه الأجور؟ 27 درجة لمن شهد الجماعة في المسجد، 27 درجة تتركها عشان تأخذ درجة واحدة في البيت، وش يكلف؟ وكل خير لك. والله إن جيت من الناحية الإيمانية فهو خير لك، من ناحية العبادية، من ناحية التقوى، حتى الجوانب الصحية. الآن كل دول العالم تدعو الشعوب إلى المشي والحركة، وإلى لأن في جملة من الأمراض ذهابك وإيابك كل أجر، كل أجر ذهابك، كل خطوة تخطوها ترفع رجلك حسنة، تضع رجلك تمحى سيئة. الله أكبر، الله أكبر. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فيا أخي الفاضل، بارك الله فيك، رسالة لك ورسالة إلى كل من يشاهدني ممن أصابه الكسل وأقعده الفتور عن قضية شهود الصلاة، أن يتق الله، أن يخاف الله. الإنسان ينبغي أن يبرأ إلى الله من النفاق، وأن يهرب منه. قل جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله العافية والسلام. فيا أختي الفاضلة، زوجك عند أصل الخير، لا تخسرين بنصائح: يا فلان شوف، سمعت عن فلان اللي مات في عز شبابه، ترى الدور جايين كلنا، سمعت عن فلان، سمعت عن اللي ختم له بخير وهو يصلي، ناقشي في قضية الأجر، كيف يفوت الأجر الآن؟ مثل ما ضربت مثل الآن، والله إن الإنسان في أمور الدنيا ما يفوت ولا درهم، ما يفوت ولا شيء، لكن في أمور الآخرة كيف هذا التفريط؟ وبعدين الدنيا هذه ما تدوم لأحد، ما تدوم لأحد، كل واحد في هذه الدنيا سيذهب عنها. قل جل وعلا: كل من عليها فان. قل جل وعلا: لكل أجر كتاب. قل جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. ما يحتاج الأمر إلى نصوص، هذا أمر واقع، لكن الشيطان يغيب الإنسان، يجعله يتيه في هذه الدنيا، يبني أحلام وهمية، يبني أبراج من الوهم، وهو يعتقد بأنه على خير، الواقع أنه على غير ذلك. فيجب عليه أن يبادر وأن يحرص، وإذا واظب على الصلوات ذاق لذة الإيمان، ذاق طعم الصلاة، ذاق طعم الخشوع بإذن الله. طيب، عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. الأخت أم ياسين تقول: ما شاء الله تحفظ شيء كثير من القرآن ولله الحمد، لكن تقول مشكلتها عندها يعني عدم إتقان للأحكام، أحكام التجويد. تقول: هل يضر هذا؟ لا يا أخت الفاضل، لك أجران بإذن الله، لك أجران، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الماهر بالقرآن مع الكرام، مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، وفي لفظ يتتعتع فيه وهو عليه شاق، كان له أجران. فالذي مثلا غير متعلم مثلا ولا ويحرص على القرآن ويكثر من قراءته ويحرص على تهجيه، هذا له أجران بإذن الله. لكن إذا كنت أنت يا أخت الفاضل عندك القدرة على تعلم التجويد، لا لا تخلينه. لماذا؟ لأن هذا يساعد على ترتيل القرآن، والله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، رتل القرآن ترتيلا. فترتيل القرآن يكون بمعرفة الأحكام، أحكام التجويد، لأنه يعطي سبحان الله العظيم جمال في القراءة. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على التغني بالقرآن، أن نجمل أصواتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فيا أخت الفاضل احرصي على التعلم، إذا ما استطعت لك الأجر والثواب. مريم من تونس تقول يعني أحيانا يأتيني وسواس، تقول ما دام أن الأمور كلها بقدر لماذا الدعاء، لماذا ندعو؟ أخت الفاضلة لا بد أن نعلم شيء، وهو أن كل ما قدره الله عز وجل إنما جعل له أسباب. صحيح كل شيء بقدر، يقول جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقدير، يقول جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، يقول جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه قاعدة. الأمر الثاني، كل مقدور قدر الله له أسبابا، كل مقدور. الآن قضية لو أنت تريدين الولد، إذا لابد من زواج، لابد من زواج. يعني بمعنى، هل سمعت أحد يقول والله يا ربي أنا مثلا أريد الولد وأرغب في الولد لكن أبغى من دون زواج؟ معقولة؟ هذا جنون. واحد والله يريد نخل وتمر وعنب وعنده أرض، يقول يا ربي هذه الأرض يعني، أو أنه تركها، يقول حتى نأتي إلى قضية عدم الدعاء، يأتي يقول يعني هالأرض هي إذا قدر الله عز وجل أنبتت، هذا جنون. ولذلك الإنسان يزرع، يضع البذرة ثم يسقيها ثم يرعاها حتى يحصل على العلم، القراءة والكتابة. سمعت يا أختي أم، يا أختي مريم، واحد من ولد متعلم يقرأ ويكتب؟ أبدا. والله خلقكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن الدعاء يا أختي الفاضلة هو العبادة، ولذلك أحبه الله ودعا إليه. شوف النصوص كلها تدعو إلى الدعاء. أنت يا أختي الفاضلة اقرأ القرآن، شوفي ربنا الذي قدر كل شيء يقول ادعوني، قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شوف الأنبياء كيف أهل تذلل وانطراح على عتبات المولى وتعرض لنفحاته في كل وقت. أدعيتهم عجيبة في القرآن، ما من نبي إلا وهو يدعو الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يسأل الله يغضب عليه. ولذلك أختي الفاضل الدعاء سبب، الدعاء سبب من الأسباب. وعندنا قاعدة الاعتماد على السبب شرك، الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب هذا حقيقة ضعف العقل أو عدم يعني مثل ما يذكر العلماء بأنه هذا قدح في العقل، أن الإنسان يترك السبب ويأتي يقول بالأشياء تأتي من بقدر الله. ولذلك ربنا جل قدر الأشياء وجعل من قدره الدعاء. فالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا أختي الفاضلة الله عز وجل يحب أن يرى تذلل عبده بين يديه وانطراحه على عتبات مولاه، يحب هذا لأن هذه العبودية. الأمر الثاني أن الدعاء ينفع ولله الحمد مما نزل وما لم ينزل. فلذلك الله عز وجل كما جاء في الحديث إن الدعاء والقضاء لا يعتلجان في السماء، وإن الدعاء لا يرد القضاء. والأمر الآخر الدعاء فيه وقوف على قنطرة العبودية والتسليم لله عز وجل، وسلوك طريق السالكين إياك نعبد وإياك نستعين سائرين إلى الله جل وعلا. والإنسان إذا دعا ربه عز وجل فهو أحد ثلاثة أشياء، إما أن يستجيب الله عز وجل له مباشرة، وإما أن يدفع الله عز وجل عنه من البلاء الشيء الذي قدره ثم ثم بسبب هذا الدعاء أبعده عنه، وإما أن يدخر له ربنا جل وعلا ذلك أجرا وثوابا يوم القيامة. والواقع الشاهد المعاصر يعني معاش الناس كلها ظاهرة. الآن العبد في كرب وبلاء، شدة ومرض وأزمة، فلما يدعو رب عز وجل بإخلاص نية وإصلاح طوية وبإخبات وبتذلل يستجيب الله عز وجل دعاء. فمن الناس من يرى أثر دعوته أمامه، أثر دعوته أمامه، وما من أحد حتى أنت بالمجزوم بأنك تدعين الله عز وجل فتجدين أثر هذا في نفسك وفي واقعك وهذه سنة الله عز وجل في خلقه وعباده. أم وديمة بارك الله فيها من أبو ظبي تقول بأن يعني بالنسبة لقراءة سورة البقرة يعني هل يمكن أن نقرأها يوميا صفحة ولا لابد السورة كاملة؟ لا يا أخت الفاضل، أولا قراءتها مستحبة، حتى لا ندخل في قضية يجب ولا يجب، قراءتها مستحبة. إذا حبيت تقرأينها في البيت فهذا شيء طيب وجميل ويدفع البلاء بإذن الله. الأمر الثاني الأكمل والأفضل أنك تقرأينها كاملة، هذا الأفضل. ولو جزأتيها مثلا الصباح تقرأ إن جزء وبالليل أو العصر جزء ثاني والبقية تكملين في الليل. طيب تقول والله صعب وأنا عندي حقوق، علي حقوق وواجبات، ما في بأس لو قرأت يوميا صفحتين ثلاث صفحات أربع صفحات ما عليك شيء ولا الحمد. أم وديمة تقول هل لازم نحفظ أسماء الله الحسنى؟ لا ليس لازم، لكن الأفضل حفظها وفهم معناها والعمل بمقتضاها. كيف ذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. العلماء يقول كيف من أحصاها؟ منهم من قال من حفظها، منهم من قال من استظهرها، منهم من قال من عدها من دون حفظ، منهم من قال أحصاها فهم معناها. والصواب بأن تجمع المعاني الثلاث، الحفظ والفهم لمعناها والعمل بمقتضاه. العمل بمقتضاه يعني مثلا تتبعين أفضل تشوفين أسماء الله الحسنى في القرآن والسنة، وبعض العلماء اجتهد ولله الحمد وجمع هذه الأسماء تؤمنين بها وتسألين الله بها. يعني الآن أسماء الله الحسنى إحصاؤها بالحفظ أو الاستظهار، الفهم لمعناها، ما معنى الرحيم، ما معنى الرحمن، ما معنى التواب، ما معنى الحكيم. كل شيء في هذا الكون يحصل بحكمة الله جل وعلا، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. الحروب والسلم والمرض والصحة والفيضانات والليل والنهار والفقر والغنى، كل شيء بحكمة الله، لله الحكمة في ذلك، لا يسأل ربنا عما يفعل. ولذلك تبدأين أيضا تعملين بمقتضاها، إذا حصل لك كارثة مصيبة شيء والفال بعيد إن شاء الله عنكم، تقولين هذا بحكمة الله قدره الله عز وجل. إذا أذنب العبد لجأ إلى اسم التواب، لجأ إلى اسم الرحيم، لجأ إلى اسم الغفور، لجأ إلى اسم الستير، يلجأ إلى الله عز وجل، يلجأ إلى يقول يا رب استرني، يا وهاب هب لي، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي. بهذه الطريقة بارك الله فيك. أم وديمة تقول إذا عملت صدقة وطرشتها الأحد مثلا ثم جيت وأكلت معهم يجوز ما فيها شيء، فتكون أنت تصدقت عليهم بهذه الصدقة وهم تصدقوا عليك بهذه الأكلة، فهم أيضا تصدقوا عليك لما يعني أسمحوا لك بأنك تأكلين معهم. فما دام أنك قبضتهم إياه وأخذوها وصنعوا طعام مثلا ثم دخلت أنت زرتيهم وأطعموك من صدقتك، ما فيها شيء، لك الأجر والثواب وهم لهم أجي أيضا الأجر والثواب. أم سالم تسأل عن معنى قول معنى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أخت الفاضل هذا من أعظم الأدعية، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ما من شيء في هذا الكون إلا وهو بفضل الله ورحمته. ولذلك سورة الفاتحة افتتحت بإيش؟ بالحمد لله. اللام قال العلماء للاستغراق، يعني جميع المحامد لله، جميع التحايا لله، جميع المحامد لله، الحمد لله. ما من نعمة ظاهرة ولا باطنة في سابق يعني الإنسان أو في أو في واقعه أو في مستقبله إلا هي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما من صالحة تتم إلا بفضل الله وبنعمة الله سبحانه وتعالى. الإيمان من فضل الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أنعم الله عز وجل علينا بالإسلام والإيمان، الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالة. الإسلام والإيمان والتقوى كلها من الله سبحانه وتعالى. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الزواج نعمة من نعم الله عز وجل وأمر صالح أتمه الله عز وجل على الناس، خاصة الذين يسعون إليه ويطلبون الحلال بعيدا عن الحرام. الأرزاق هذه كلها النعم، الإنسان يتفكر بنعمه، يتفكر بنعم الله عليه في الجوارح، كل هذه من الله سبحانه وتعالى. أم باسم تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس العدسات اللاصقة فتذهب لمناسبة من المناسبات فقط ثم تنزعها؟ أخت الفاضل العدسات اللاصقة هذه الملونة التي تلبس لغرض الزينة محل بحث وكلام عند أهل العلم، منهم من يجيز ومنهم من يمنع ومن هم يتوسط يقول أن ترتب عليها ضرر فإنها تمنع، وإن لم يترتب عليها ضرر فإنه يسمح بها. الذي أفتي به في هذا البرنامج بالمنع، المنع بالنسبة للزينة وليس للتطبب، لا، هي تزين عينها عينيها بعدسات ملونة، هذا لا شك أنه في غش وتغرير، تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. والمرأة يجب عليها أن ترضى بخلق الله لها، ولا يجوز لها أن تبحث عن تغيير لخلق الله جل وعلا. وللأسف الشديد في وقتنا يعني أصبحت عمليات التجميل وعمليات تغيير الخلق منتشرة للأسف، يعني هناك من تلعب بأنفها، هناك من تلعب بشفتيها، هناك من تلعب بوجنتيها، هناك من تلعب بباقي جسمها. أصبحت للأسف بعض الناس عرضة، أصبحت كأنها تعرض على ورشة للتغيير، وهذا غلط يا أخواني وأخوات. ولذلك ربنا جل وعلا أخبر عن الشيطان ماذا قال؟ قال ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلق الله عز وجل الإنسان وركب فيه الأعضاء وجعل كل شيء مناسب له، هذه سنة الله وحكمته جل وعلا. فلما يأتي الشخص ولا يرضى بهذا، هو محتج على ربه جل وعلا، ليش يا ربي طولت لي أنفي، ليش يا ربي صغرت لي حنكي مثلا، كأنه معترض فيذهب. عندنا قاعدة، يجوز إعادة العضو إلى أصله. يعني مثال امرأة أو رجل حصل له حريق واحترق جزء من وجهه، يجوز الترقيع، يجوز مثلا إعادة العضو إلى أصله. امرأة سقط سنها، يجوز تركيب سن حتى لو كان من الذهب، ما في بأس تركب. شخص مثلا حصل عنده ذهاب عينه مثلا، يجوز يركب شيء ممكن أنه يشير إلى أن هذه عين سليمة. يعني عندنا قاعدة، الأصلع، الصلع مثلا، يجوز للإنسان أن يزرع الشعر، ليش؟ أرجعه إلى أصله. الآن وين المشكلة؟ المشكلة أن الناس يغيروه من الأصل إلى البديل، أصبح هناك أشياء بديلة، فهو في نعمة وفي عافية وفي خير، ويبدأ إيش؟ يبحث عن البدائل، فيرى بأنه أفضل من خلق الله. فيا أخت الفاضل ابتعدي عن هذا، بارك الله فيك، عيشي حياتك طبيعية، عيشي حياة الصدق والشفافية. كثير من النساء تعيش حياة غش، تجي تدخل وكذا، وإذا بها حاطة يعني من الأشياء المغيرة لخلقها، ثم إذا رجعت للبيت ربما زوجها يستنكر، يقول من هذه؟ ليش؟ لأنها غيرت كل شيء، نسأل الله العافية والسلام. فالمرأة تعيش حياتها بكل شفافية، تقبل خلق الله عز وجل لها، ترضى بذلك. لأن سبحان الله أحيانا هناك مضاعفات أو أمور تنقلب عكسية في قضية اللعب بخلق الله سبحانه وتعالى، وقد لا يكون، قد يكون المرأة تبقى سليمة وصحيحة ويعطيها الله بنية وصحة وعافية، لكن هذا ما يعني بأنها على حق، ما يعني بأنها على حق. فتنبهي لهذا، بارك الله فيك. أم باسم تسأل تقول هل من يعني يأتي بأدعية وروابط ويجعلها صدقة هل يؤجر على ذلك؟ أخت الفاضل، ما من عمل صالح مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومبني على مثلا كلام أهل العلم الموثوق، ويجعله الإنسان سبيل مثلا، فإن هذا فيه الأجر والثواب بإذن الله. ولذلك مثلا استعمال التقانات هذه الحديثة بإيصال الخير إلى الناس، هذه من أعظم الحسنات. ليش؟ لأنها تنتشر على شكل واسع. إحنا مشكلتنا الآن مع التقانات هذه ومع وسائل التواصل الاجتماعي، مشكلتنا مشكلة كبيرة. لماذا؟ لأن هذه تمثل سلاح ذو حدين، إن استعملت في الخير فهي خير، وإن استعملت في الشر فهي شر. ولذلك سبحان الله العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. تدرون الآفاق وين؟ الأقاصي القصية من الأرض. الآن وأنت جالس ممكن أي رسالة تأتيك أو تأتيكي تضغطين زر لبعثها، انتشرت في الآفاق. فإذا كانت صحيحة نلت الأجر والثواب، إذا كانت غير صحيحة الله يعينك على السؤال بين يدي الله، وش يرجع هذه الرسالة، وش يرجع هذه الصورة، وش يرجع هذه الكذبة، وش يرجع هذه الشائعة الباطلة، وش يرجع هذا البلاء. ولذلك تبلغ الآفاق. أحيانا بعض الناس سبحان الله في ذنوب ما يستطيع التوبة منها. كيف يعني؟ الآن مثل واحد ينشر مثل هذه الأخبار ثم تبلغ الأقاصي القصية، ربما والعياذ بالله يقوم أناس فيوزعونها بشكل أكبر أو يعملون بمقتضاها وهي حرام، إما شرك إما كفر إما فسق إما فجور إما قتل إما زنا إما كذا بسبب هذه الشائعة أو بسبب هذه الرسالة، فهنا تحصل الطامة، نسأل الله أن يعافينا وإياك. فيا أخت الفاضل بارك الله فيك، أي شيء تريدين أن تصنعين في جانب التقنات لا تنفردي بالرأي، لا تنفردي بالرأي، وإنما راجع العلماء، العلماء المشهود لهم بسلامة التدين، بمتانة العلم، برسوخ القدم، بتقدير المصالح والمفاسد. أحيانا أخت الفاضل تجيبين قرآن، تطبيق قرآن زين، قرآن 100%، لكن العالم يقولك لا تنشرينه. ليش؟ لأنه أدرى بالمصالح والمفاسد، عنده تقدير، يدرك مآلات الأمور، يدرك نهاياتها، يعرف بعض الأمور. عندك حديث في البخاري يقولك لا تنشرينه مثلا، انتبهي، راجعوا العلماء. فيا أخواني والله ما من بلاء الآن موجود إلا بسبب الانفصال عن العلماء الربانيين الأكابر الذين لهم قدم صدق في الإسلام، الذين نضجوا، الذين لهم يمثلون أشجار الوقار، ركبوا الصعب والذلول وعرفوا كل شيء. ولذلك هؤلاء الآن في غرباء، الناس يذهبون مع الطائشين ويركبون أهواءهم ويعملون بمقتضى ما يمليه الذوق والرأي، لا ما يصلح. فيقتل الفاضل تشكرين على هذا الحس الجميل، تشكرين على هذه الرغبة في الخير، لكن راجع العلماء بارك الله فيك. أم باسم تقول هل يجوز المرأة أن تسجل محاضرة بصوتها تنشرها بين النساء؟ يا أختي أم باسم نعم، يجوز المرأة أن تلقي محاضرات على النساء، يجوز المرأة أن تعلم النساء، يجوز المرأة أن تعلم الرجال أحيانا. كثير من أئمة الإسلام تتلمذ على النساء، وهذا ولا يعني بالضرورة أنه لازم يخلو بها أو تخلو به أو تكشف عليه ويكشف عليها مثلا، لا، قد تكون وراء حجاب، مثل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أم عبد الله، كان كبار الصحابة يأتون من خلف الباب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يسألونها في الفرائض، يسألونها في كذا، وتجيبهم رضي الله عنه. كثير من عمالقة الإسلام من أئمة العلم تجد في السيرة الذاتية في ترجمة تراجمهم من مشايخهم فلان بنت فلان الحافظة أو المسندة الكبيرة مثلا، فما في بأس. لكن أن تسجل المرأة صوتها وينشر على الرجال، حقيقة هذا محل كلام وتخوف بالنسبة لي، أنا ما أرغب في هذا، لأنه قد يعني يقود إلى يعني يفتح أمور كثيرة جدا. فسد هذا الباب مهم، يخليها بين النساء تلقي المحاضرة عليهم مثلا، وإذا ألقتها عبر مثلا وسيلة صوتية مثلا تمنع التسجيل، تقول أنا حتى ينتشر أكثر، لكن ما تسجل على أشرطة ولا على أقراص. أم باسم بارك الله فيها تقول يعني ما حكم الاحتفال بميلاد الطفل؟ تقول يعني نصحتهم فأبوا، ساعدتهم في التحضير. أخت الفاضل ما دمت أنك مقتنعة أنت بأنه ما يجوز، واضح من سؤالك، ثم رفضوا نصيحتك، ما عليك شيء، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابهم عليك من شيء، ما عليك من حساب، بارك الله فيك، ولا وليس عليك الإثم. السؤال وين؟ ليش ساعدتيهم؟ يعني كأنك أنت الآن هزيت الثقة، أنت تقولين والله ما يجوز مثلا أو مكروه، طيب ليش ساعدتيهم؟ إذا كان والله خوف أمر من والدتك مثلا قالوا لك لازم تشاركين، ما في بأس. أما إذا كان باختيارك أنت، أنت قبل شوي تقولين لهم ما يجوز وتشاركينهم، إذن هم الآن قالوا هذا كيف يعني، بيطرحون سؤال كيف تقول قبل شوي كذا وبعدين تشاركنا؟ فتنبهي لهذا مستقبلا إذا كنت مقتنعة بشيء وراجعت العلماء فيه وأخبروك بهذا، التزميه بارك الله فيك. وهذا لا يلزم بأن الإنسان والله يقص الآخرين ويسحقهم أو يسبهم أو مثلا يغلط عليهم، لا لا لا، ما له علاقة، ما يجوز الإنسان أنه يخلط الأوراق. قل والله أنا سمعت، والله يقويكم، في من المشايخ يقول يجوز، موجود، ما في إجماع، في من المشايخ يقول هذا من العادات ليست من العبادات. فأنت هنا تحتفظين بقيمتك، تحتفظين بالرأي اللي المحترم اللي مثلا تبن يعني أنت أخذتيه من العلماء المشايخ، مستقبلا بارك الله فيك. أم عفوا أم باسم تقول هل يجوز للمرضعة أن ترضع ولدها ولو بعد سنتين؟ يجوز، يجوز للمرضعة أن ترضع ولدها ولو بعد سنتين، لأن الرضاعة الواجبة في حدود السنتين إلى سنتين، هذا الرضاعة الواجب، والوالدات يرضعن أولاد حولين كاملين، وهذا لا يعني بأنها ما ترضع، عفوا ما ترضعه بعد السنتين، لا، ترضعه الحمد لله، خاصة بعض النساء اللي ما تبغى الحمل تبقى ترضع ولدها بعد السنتين. أبو تركي عنده مشكلة مع شريكة، يقول لي مزرعة لي الثلثين وله الثلث، يقول عرضت عليه فلوس على أساس أنه يطلع منها وأنا أخذ الثلث تصير مزرعة كاملة لي، ما يسمى بالشفعة، ما يسمى بالشفعة. يقول لا الآن، قال لا أنا بثلث الأرض. يقول راح وزعل وقدم على المحكمة، يسأل يقول ما العمل؟ أخوي أبو تركي الله يرضى عليك، الآن ما دام وصلت المحكمة ما لنا كلام، ما دام وصلت المحكمة خلاص ما لنا كلام. الآن نظر القاضي ويظهر في مشكلة عندك وعنده، هو الظاهر مش فاهم القضية. أنت الآن لما عرضت عليه مبلغ على أساس تضم الثلث المتبقي لك، لك أنت، هذا حق مشروع لك. النبي عليه الصلاة والسلام بين الشفعة وحدودها، ولذلك لك الحق الكامل تقول له إذا حبيت تطلع أو تبيعها أنا أولى بها وتعطي قيمة الثلث. هو الآن عكس القضية، قال لك لا أنا أبغى الجزء، هذه تضرر، أنت تتضرر بهذا، ما له حق أبدا. طبعا هذا من ناحية الفتوى، ليس من الحكم، لذلك الآن أمرك عند القاضي أنت وإياه. وأنا أعتقد والله أعلم القاضي إذا أخذ حسب ما شرحت لي يا أخوي أبو تركي، حسب ما شرحت لي القاضي بيقف معك. ليش؟ لأن الأرض هذه ما تنقسم، يقولك والله قسمها ونطلع أو أخذ جزء منها، إلا أن يكون متضرر وعنده إثباتات على أنه متضرر وكذا، وأنت إذا قسمها القاضي ما تتضرر مثلا، يمكن القاضي له نظر. لكن الظاهر بأنه كان الواجب أنه ما يذهب إلى المحكمة، كان واجب تقعد أنت وإياه تقول لكم ناس من الصالحين من الطيبين الحكماء تفاهم أنت وإياه. إذا قال لا نبقى شراكة، طيب ما في شيء، تبقون شراكة الحمد لك الثلثين ولا الثلث. تقول والله لا ما رافض، يقول أبي جزء، ما يحق له ما دام أنت ما عرضت على للبيع. إذا عرضتها للبيع هو أحق بها من أي شخص آخر، وإذا هو عرضها للبيع عرض الجزء حقه فأنت أولى بها من غيره. بارك الله، شوف القاضي بارك الله فيك وتركي، واطمئن فيما يظهر لي والله أعلم أنك تطمئن لأن يظهر الأمور في صالحك. أم فاطمة بارك الله فيها تسأل، تقول بقي شيء عندنا؟ طيب أم فاطمة تسأل تقول لما تفوت علي صلاة علي الصلاة، تقول أشتغل أحيانا عفوا هي طبيبة، تقول تشتغل في الليل فترات اللي يجوز. أخت الفاضل يجوز للمرأة للطبيبة أن تشتغل فترات الليل والنهار ما في بأس، لكن بالشروط والضوابط الشرعية قواعد المرعية. أول شيء إذن زوجك إذا كنت متزوجة، أو إذن أبوك مثلا. الشيء الثاني أن تكوني في محيط نسائي، لا يجوز لك أن تكوني يخلو بك المريض أو تخلين أنت بالمريض أو مثلا بالطبيب أو بالممرض، هذا لا يجوز، هذه كلها أمور شرعية يجب أن تضبط. فأنت تقول والله تأتي حالات حرجة وصعبة وأنا تصير نوبتي في الليل، تؤجرين ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لكن بالضوابط الشرعية بالقواعد المرعية بما يتناسب مع فطرتك ما يتناسب مع أنوثتك. يعني قضية مثلا يحرم الخلوة بالمريض، يحرم الخلوة بالطبيب بالممرض، كذلك تكونين في محيط، يعني متى ما انتهيت من العمل رحت في محيط نسائي ولا يكون هناك احتكاك مع الرجال، لما تؤدين عملك وترجعين لبيتك بارك الله فيك. أم فاطمة سؤالك الثاني مهم جدا، ولذلك أرجعه إلى الغد لأن وقت البرنامج انتهى. أنت والأخت أم سميرة من أستراليا أعتذر منكم إن شاء الله غدا بإذن الله. شكر طاقم البرنامج، شكركم على المتابعة، ألتقيكم بحول الله وقوته غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.